إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، لا زال الحديث متصلا مع هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم الله تعالى هدى وربط على قلوبهم وأيدهم بالآيات الباهرات التي تدل على صدقهم وصدق عزمهم وتوجههم. إنهم اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله، ولم يعبدوا إلا الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، اعترفوا له بالعبودية وأفردوه بالألوهية، وفاصلوا قومهم منابذين إياهم، فهداهم الله تعالى إلى هذا الكهف، وأجر الله تعالى فيه من الآيات ما ذكر في سورة الكهف. فقال ربنا تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت، بعد أن دخلوا هذا الكهف فارين بدينهم موحدين ربهم، قال ربنا عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. آية عظيمة من آيات الله أن يسخر الله تعالى الكون لأوليائه، وهذا الأمر ليس مدهشا وليس مستحيلا، فإن هذا الكون ملك الله عز وجل وملكه، والله تعالى يجري في ملكه وملكه ما يريد، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. لقد ثبت في الصحيح أن نبي الله تعالى يوشع أمره الله عز وجل أن يغزو قرية، فلما توجه إليها كادت الشمس أن تغرب، كادت الشمس أن تغرب، فناداها هذا النبي، نادى هذا النبي الشمس وقال لها: إنك مأمورة وأنا مأمور، فلا تغربي حتى يفتح الله علي. يا إلهي، الزمن يتوقف بأمر الله، وحركة الكون تقف لأمر الله. نعم، لقد وقفت الشمس ولم تتحرك حتى كان القتال بين هذا النبي وبين أعداء الله. وما أدراك ما يكون القتال؟ إنه لا يستغرق دقيقة، وإنما يستغرق أوقاتا. وفتح الله عليه ودخل القرية ولما تغرب الشمس. سبحان الله، إن النار من شأنها أن تحرق، هذه سنة أجراها الله عز وجل في النار، حتى يقولون إن من خصائص النار الإحراق، هذه الخصيصة بأمر الله عز وجل. وبأمر الله عز وجل أبطل الله تعالى هذه الخصيصة، فعندما ألقي إبراهيم في النار لم تحرقه النار بأمر الله عز وجل. إن الطعام القليل يأكله العدد القليل، ولا يمكن لطعام يأكله النفر العدد أن يأكله الآلاف من الناس، هذا أمر لا يمكن أن يصدق. ولكنه وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع على النطع شيء يسير من الطعام، وكان الجيش 30,000 أو يزيدون. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا في أوعيتكم. يقول الراوي: فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه. يا إلهي، الزنابيل والمقاطف والأجولة، كل هذه الأشياء وغيرها ملئت من هذا الطعام اليسير. إذن هناك عشرات الآلاف من الحمائل تحملت من هذا الطعام، وأيضا فضلت فضله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. ذكر هذه الأشياء أمر معروف، وهو واقع مشاهد، لم يرد إلينا عن طريق الخبر فقط، وإنما نشاهده دائما وأبدا، نشاهده دائما وأبدا. فالكون كله له عبودية لله، الكون كله له عبودية لله. قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نحن جاهلون جدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتأمل معي ما أحدث الله تعالى بأمره لهؤلاء الفتية، شبيبة صغار أعمار قليلة دون العشرة، يهربون بأنفسهم إلى الله، ليس معهم زاد ولا ماء، وليس معهم قوة ولا عتاد، طائفة يسيرة، فتية آمنوا بربهم. عندما دخلوا الكهف قال ربنا عز وجل: وترى الكهف وترى الشمس إذا طلعت. إذا طلعت، معلوم أن الشمس تؤثر في الكائنات، تؤثر في الكائنات، هم نيام، فلو أن الشمس سلطت عليهم طوال النهار وغربت وهي مسلطة عليهم أياما وأياما، سيتحللون في مكانهم، سيرمون في مكانهم. ولكن الله تبارك وتعالى أمر الشمس إذا طلعت أن تنحرف قليلا حتى لا تصيبهم، حركة الشمس تتغير بأمر الله عز وجل، حتى لا تقع أشعة الشمس عليهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وتقرضهم أي تميل عنهم، فهي في معنى المزاورة، وهم في فجوة منه أي في الكهف. فالكهف فتحة في الجبل، وفي وسط هذا الكهف مكان واسع، هذا المكان الواسع كانوا يجلسون عليه إذ ضرب عليهم بالرقاد فرقدوا. هذا الأمر وصفه ربنا عز وجل بالإشارة فقال ذلك من آيات الله، إن حركة الشمس ونزول الأشعة تتغير وتنحرف من أجل هؤلاء الفتية يا رب العالمين. هذه هي القضية، فانهزام المسلمين وذلة المسلمين ليس من أجل الضعف المادي أو التقني أو الاقتصادي أو البشري أبدا، وإنما الذلة التي ضربت بأطنابها على المسلمين أنهم لم يسيروا في الطريق إلى الله عز وجل، لم يسيروا في الطريق إلى الله عز وجل. هؤلاء فتية ليس عندهم حظ كبير من علم ولا تفقه، حالهم أنهم أرادوا الله عز وجل فساروا في الطريق الصحيحة، فأحدث الله تعالى له من الآيات: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. ثم زكى الله تعالى حالهم أنه هداهم وثبتهم وسددهم، فقال سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال ربنا سبحانه: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. هناك أقوال كثيرة لعل من أوجهها أن من نظر إليهم ظنهم أحياء، ظنهم أحياء، ربما لأن أعينهم مفتوحة وربما تتحرك أعينهم وربما تتحرك أطرافهم، فإن الناظر إليهم يظنهم أحياء، فالحياة تساوي الحركة، الحياة تساوي الحركة، فهذا دليل على أن صورتهم لم تكن صورة الأموات، بل إن الناظر إليهم يحسبهم أحياء، إما بحركة أعينهم أو بحركة أطرافهم أو ربما بحركة قلوبهم وتنفسهم، هذا كله محتمل. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هذه آية عظيمة. ثم انظر أن الفعل أسند إلى الفاعل وهو الله، وتجد أن كل الأفعال في هذا السياق أسندت إلى الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي يحدث ما يشاء بأمره سبحانه. ولماذا التقليب؟ لأنهم إن كانوا على حالة واحدة أصابتهم الأرض بقراحها، وهذا أمر معلوم. الإنسان سبحان الله عندما ينام يتقلب، يقلبه الله عز وجل في نومه، لأنه لو مكث على جنب واحد مدة طويلة ثم استيقظ سيجد بدنه هذا مجهدا. تقول أنا نمت كثير وقمت جسمي مكسر، هذا التكسير أنك لم تتقلب في نومك. والأعظم من ذلك أن الأرض ربما تصيب بدنك بالقرح، وربما بما هو أعظم من ذلك، الأرض ربما تأكل لحم المريض. الرجل إذا نام مدة طويلة، يوم يومين أسبوع أسبوعين، فإن الأرض تأكل لحمه، تأكل بدنه. كيف نجاهم الله عز وجل من هذه القراح ومن أكلة الأرض ومن تكسير الأبدان؟ بأن قلبهم ذات اليمين وذات الشمال. سبحان الملك. وماذا عن كلبهم؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لم يقل وكلبهم يبسط وإنما قال باسط للدلالة على المضي والاستقبال. إذن حاله في الماضي والآن والمستقبل أنه باسط ذراعيه على عتبة الكهف. يا إلهي، منظر عجيب، ينامون ولكنهم يتحركون ويتقلبون، وتتحرك أبدانهم لا يتحللون. ولك أن تعلم أنهم مكثوا أكثر من 300 سنة في هذا الحال. سبحان الله. قال ربنا عز وجل: لو اطلعت عليهم، لم يطلع عليهم أحد، لكن لو اطلعت عليهم، قال ربنا: لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذا الرهب الذي يصيب قلبك، إذن الله تبارك وتعالى ألقى عليهم أيضا المهابة، فما من أحد يطلع عليهم إلا أصابه الرهب والخوف. وهذا أيضا من جملة آيات الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: وكذلك أي أحدثنا لهم ما سمعتم أيها المسلمون. هديناهم، سددناهم، ربطنا على قلوبهم، جعلناهم موحدين، وقفوا أمام البغاة الكفر الظالمين فلم يخافوا ولم يتقاعسوا ولم يطامنوا لهم رأسا ولم تلن لهم قناة، وهديناهم إلى الفرار، وألجأناهم إلى الكهف، وأحدثنا لهم من الآيات الباهرات في الشمس وفي الأبدان وإلقاء المهابة عليهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. بعثناهم، يمكن أن تضمر فصلا بين كذلك وقولك بعثناهم. قال الله: بعثناهم ليتساءلوا بينهم، وهذا إظهار لقدرة الله عز وجل. حتى عندما تقرأ في كلام الله تتأمل قدرة الله عز وجل النافذة ومشيئته الماضية، لتعرف ربك، لتزداد له حبا ولتزداد له خضوعا. فقال ربنا: بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ سؤال طبيعي، كثيرا جدا عندما ننام نستيقظ: أنا نمت النهاردة كم ساعة؟ وإنت نمت كم ساعة؟ هذا سؤال طبيعي جدا. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ لا يعنينا من القائل ومن الذي أجابه، وإنما تعنينا الفائدة المستكنة في بطن النص: بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ كم العددية ليست الخبرية، كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يا إلهي، لبثنا يوما أو بعض يوم. لم يعلموا كم من السنين قد لبثوا، فقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يا ترى هل قالوا ذلك استدلالا أم قالوا ذلك إلهاما؟ الله أعلم. ربما قالوه استدلالا، ربما دخلوا عند الصباح فكان قيامهم عند الغروب، فقالوا: لبثنا يوما. إما أن يكون يوما بتمامه أو جزءا من اليوم، فاليوم بالتمام من الصباح إلى الصباح أو من الغروب إلى الغروب، هذا اليوم بتمامه. فربما لبثنا يوما بتمامه أو ربما لبثنا بعض اليوم، فهذا استدلال. وربما يكون إلهاما، ألهم الله تعالى بعضهم أن قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. هنا فإذا لطيفة النقاش إذا فتح، فربما يذهب بالأوقات بل ربما يذهب بالمودة أحيانا كثيرة. النقاش إذا كان في مجهول، والنقاش إذا لم يوصل إلى ما يترتب عليه عمل أو يعتقد، فالأفضل أن يغلق هذا النقاش. أي نقاش، سل هل هذا النقاش ستترتب عليه فائدة؟ الفائدة إما عمل وإما اعتقاد، عمل أو اعتقاد. من جملة الأعمال المواقف، نريد مثلا أن نناقش كيفية إيصال مثلا المساعدات إلى المسلمين في بورما. إذن هناك نقاش في هذه المسألة، هذا النقاش يكون منتجا لأنه سينتهي بقرار أننا سنوصل المساعدة بالطريق الفلاني، لا بأس بهذا النقاش. لكن إذا كان النقاش لا يترتب عليه فائدة، لا تترتب عليه فائدة، فلما النقاش؟ النقاش هذا سيذهب بالأوقات ويملأ القلوب بالضغائن والإحن، وربما يأتي الشيطان بعقاربه ليدب بين المتحابين. ولذلك من أكثر ما تفسد المودة كثرة المناقشات غير المنتجة. الرجل مع زوجته نقاش، لماذا صنعت؟ تقول له انت مالك، وانا مالي ازاي؟ نقاش كثير، ينتهي هذا النقاش بمشكلة عظيمة. الأوفق أن ينتهي النقاش سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم سمى النقاش غير المنتج، سماه جدلا ومراء، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في الجنة لمن ترك المراء وهو محق. إياك أن تماري، لا تكن حديدا في مناقشتك، لا تضيق على الآخرين في النقاش. هل هذا الأمر مفيد أم لا؟ غير مفيد، دعه جانبا، دعه جانبا. هم كم من الأيام قد رقدوا؟ كم؟ لا يعلمون. لو قالوا يوما ربما يقول لا، لو بعض يوم ربما لا، ربما يومين، الله أعلم. لو ذهب الأمر في النقاش ربما لاختلفت القلوب. ولهذا كان من أفضل الإجابات هذه الإجابة الجامعة في قوله: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لعل هذه من أفضل الإجابات. ومع ذلك تعدوا هذا النقاش فقالوا: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. ربكم أعلم. لماذا قالوا ذلك الأمر؟ لأنه ليست عندهم أدوات تضبط الأوقات، وربما وقع في قلوبهم أن أمرا كونيا قد حصل لهم، ربما ذلك الأمر. فلو كان الأمر معلوما لديهم ما وقع خلاف، ولكن الخلاف والنقاش دليل على جهلهم مدة المكث، ولذلك تركوا الأمر إلى عالمه فقالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. كانوا جوعا، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. انظر، الورق الفضة عملة موجودة في ذلك الوقت، سواء كانت مسكوكة أو لم تكن مسكوكة، سواء كانت مادة خام أو كانت مصنوعة على صورة النقود. ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، المدينة التي خرجنا منها من أجل ماذا؟ أن يأتينا بطعام لنأكل منه. ولكنهم قالوا: وليتلطف، 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 أي فليمشي بلطف، وليدقق النظر، وليدقق الالتفات. ويدل على ذلك المعنى قوله: ولا يشعرن بكم أحدا، حتى لا يشعر أحد بكم. والنهي هنا تأكيد لمعنى اللطف عند دخول المدينة، وهذا من أنواع الرفق، اللطف في الفعل، وهذا مطلوب في حياة الناس، أن يكون هناك رفق في القول وأن يكون هناك رفق في الفعل. رفق في القول، يمكن أن تأتيني بكذا، لو فعلت كذا لكان أفضل. افترضنا لو أنك تريد أن تأخذ شيئا من أحد، لا تأخذه ولكن أطلب منه أن تأخذه برفق، بأدب. الرفق أدب، وأدب جم. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. ثلاثة أرباع المشاكل الأسرية تنبع من عدم وجود الرفق، سواء في القول أو في الفعل. الرفق في القول لين، والرفق في الفعل لطف. الرفق في القول لين، فإن الله تعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون وملأه، فقال ربنا عز وجل لنبييه: فقول له قولا لينا، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قول لين، إذن الرجل يتكلم مع زوجته بالكلام اللين، وهي كذلك، وأنت تكلم أخاك بالكلام اللين وهو كذلك، وأنت مع جارك، وأنت مع زميلك، وأنت مع كل الناس، كلمهم بالكلام اللين، الكلام اللين، لأن هذا الكلام اللين يؤثر في القلب ويفتح مغلاق القلب، فتستقيم العلاقات الإنسانية ببركة هذا الأنس وببركة هذا الأدب الجليل. وهذا كان هدي الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هديهم مع بعضهم البعض: يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن كيف تقاتل الناس وقد سمعت. إذن الكلام يخرج في صورة الاستفهام أو في صورة الاشتراط. هذه مسألة جيدة وطيبة، مسألة جيدة وطيبة، لو طرد هذا في جميع أحوالنا لكان من ورائه الخير الكثير. وأما اللطف في مسألة الفعل فهذا باب واسع، باب واسع، فإن الإنسان إذا كان رقراقا في قوله وفعله كان رقيقا وكان رفيقا. ويحلو بي أن أذكر بقصة هذا الغلام ابن يحيى البرمكي عندما دخل أمير المؤمنين عليه في قصر أبيه، فقال: يا غلام، أي القصرين أحب إليك، قصر أمير المؤمنين أم قصر أبيك؟ فقال: قصر أبي إن كان فيه أمير المؤمنين. فانظر إلى هذا القول الجيد، وانظر إلى هذا الرفق، وانظر إلى حسن التخلص، وانظر إلى الذكاء. العلاقات الإنسانية تحتاج إلى قدر واسع من هذا الذكاء الأخلاقي ومن هذه العلاقة الطيبة. كيف يمكن أن تصوغ قضيتك بطريقة صحيحة لا تنفر أحدا، بل تكون سببا في الهداية والخير؟ هذا هو المقصود. أما الفعل، أن تكون رفيقا في كل أفعالك، في حركاتك، في إشاراتك، في تصرفاتك، في قيادتك للسيارة، في إجرائك للتصرفات المادية والاعتيادية، أن تكون رفيقا. فالرفق في الفعل يساوي الاتئاد، يساوي الرزانة، وهذا كله مطلوب. فهذا الغلام، هذا الفتى الذي سيدخل المدينة، أرواحنا معلقة في كفه ونحن في مسؤوليته، فعليه أن يتلطف عند دخول المدينة حتى لا يشعر أحد به، فيكون ذلك سببا في الوصول إلينا. هذه جملة من الآداب وجملة من الأحكام وجملة من السلوكيات طبقها أهل الكهف، ولو أننا طبقناها لكان في ذلك الخير والبركة والغناء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نحن نعيش في مصر، وقلوبنا وعقولنا وأفئدتنا مع إخواننا المسلمين في كل مكان، لا أقول معهم في ليبيا أو في تونس أو في فلسطين، وإنما أقول في كل مكان. والذي أريد أن أقف عليه في إلماحة يسيرة هذا التحالف الصليبي الرافضي، هذا التحالف أقول الصليبي الرافضي من أجل القضاء على طائفة المؤمنة السنية. وعندما أقول كلمة السنية فلا أعني ذلك الملتحي أو ذلك الذي يلبس القميص فيقصره، هذا من السنة، ولكن أهل السنة الذين يلتزمون بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذين يحبون الصحابة، والذين يفكرون في المستقبل الذي يكون أفضل لأولادهم، ولكنه مستقبل يحكم الشرع فيه رقاب العباد والبلاد، وهم راضون محبون ذلك. إنما حدث لإخواننا في البوسنة والهرسك حيث ذبح قريبا من نصف مليون مسلم في البوسنة والهرسك وكسوفة على يد الصرب والكروات الصليبيين، ومباركة المجتمع الدولي آنذاك لم يقتلوا على أنهم متسننون يطلقون لحاهم ويقصرون ثيابهم، وإنما قتلوا على أنهم أهل سنة، على أنهم مسلمون سنيون. فالمسلم السني هو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة، وما يسمعه من الدين يطبقه على حسب قدرته وطاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن يمكن أن يكون المسلم سنيا وقد أعفى لحيته أو حلقها، كلاهما سني، ولكن فارق بين المقصر وغير المقصر. السنيون سواء كانوا مقصرين أو غير مقصرين، كلهم مستهدفون، كلهم مستهدفون. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه القضية. إذن هؤلاء اليهود والنصارى لن يرضوا عن أهل السنة حتى نكون يهودا أو نصارى. وما شأن الرافضة؟ الرافضة هم بريد الكفر، هم الجواسيس التي تنخر بلاد أهل السنة لكي يدخل بعدهم الكفار ليذبحوا المسلمين بأسلحة باردة. هذا مجرب. في القديم دخلوا بغداد، فلما دخلوا بغداد دلوا الكفار على عورات المسلمين، فدخل التتر بغداد فقتلوا فيها أكثر من مليون مسلم في بغداد، وانساحوا من بغداد إلى ما حولها حلب والموصل وغيرها، فذبحوا مئات الآلاف من المسلمين. بماذا؟ بسبب هؤلاء الرافضة الأشقياء. ولذلك عندما أسر أحد المشايخ المتسننين فقالوا له: أأنت الذي قلت لو أن لي سهمين لرميت بأحدهما الروم وبالثاني الرافضة؟ قال لا، بل أقول لو كان لي سهمان لرميتكما بهما سويا. فأمروا بذبحه، وقبل أن يذبح أمروا بسلخه، فسلخوه من قبل رجليه حتى سلخوه، قتلهم الله هؤلاء الرافضة. وفي العصر الحديث في لبنان حاصروا المسلمين السنة ودلوا اليهود والنصارى على المسلمين السنة، حتى وقعت مجازر لبنان في صبرة وشاتيلة وبرج البراجنة ومية مية، حدث ذلك في لبنان منذ 30 سنة أو يزيد قليلا. وأيضا فعلوا في العراق عندما دلوا الأمريكان على أماكن العراق، فدخل الأمريكان بدباباتهم وذبحوا عشرات الآلاف من المسلمين السنة في العراق، وهذا منذ سنين قلائل، ولا يزال الذبح في أهل السنة بالعراق قائما إلى الآن. والشيء فعلوه أيضا في أفغانستان قبل العراق بقليل، عندما دخلت قوات حزب الوحدة الشيعي الرافضي إلى أفغانستان من شمال أفغانستان، وكانوا سببا بعد ذلك في دخول القوات الصليبية. والآن عن طريق تدمر، محافظة تدمر في شرق سوريا، يتم التنسيق بين الرافضة في العراق والرافضة في لبنان. الذي يفصل بين العراق ولبنان تدمر، صحراء واسعة جرداء وفيها المخزون الاستراتيجي للجيش السوري المجرم. يتم هناك التنسيق بين رافضة العراق ورافضة لبنان لدعم الكفار في سوريا. تقول أهل هم كفار؟ نعم هم كفار. إن بشار لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يصلي صلاة المسلمين، ولا يعتقد في القرآن، واعتقاداته في الغيبيات تشبه اعتقاد الفراعنة سواء بسواء، اعتقادات وثنية وشركية ويهودية ونصرانية لا تمت للإسلام بصلة. أما المجتمع الدولي الذي كان منذ قريب يندد بالنظام ويقول إن أيامه معدودة ولابد له أن يرحل، تغير الأمر فجأة. ما الذي يحدث؟ يدعون الآن إلى حل القضية سلميا عن طريق اللجان الرباعية والخماسية، وللأسف صارت الدول العربية ضالعة في هذا الموضوع. لماذا؟ لأنها تخاف من أمريكا. أمريكا لا تريد أن تكون هناك شريعة تحكم في سوريا، وهذا الكلام ذكرته منذ قديم. لا يمكن أبدا أن تقام دولة للإسلام في سوريا، لأن الذي يتحكم في كرسي دمشق دولتان، إسرائيل وإيران. إسرائيل ومن ورائها أمريكا وتركيا وأوروبا واليابان، كل هذه الدول تسير خلف إسرائيل. أما إيران فإنها تملك الكثير في المنطقة، تملك الخلايا النائمة في دول الخليج، والخلايا النائمة في شمال إفريقيا، والخلايا النائمة في أماكن كثيرة في إفريقيا، كما أنها لها ثقل في العراق، في لبنان، في الداخل السوري، وبالتالي هي دولة محورية. إذن ما يحدث في سوريا الآن مؤامرة رافضية صليبية للقضاء على إخواننا في سوريا. وما المطلوب منا؟ ليس المطلوب أن نذهب إخواننا من القوة البشرية في بلادنا إلى هناك أبدا، ولكن المطلوب أن نجتهد في إمدادهم بالمال، وأن نجتهد في مساعدتهم في مجال الطب، ومن استطاع أن يساعدهم في مجال الدعوة والتعليم فلا بأس أن نفسح لهم في ديارنا، ولكن بعد التدقيق، لأن هناك كثيرا من السوريين الذين أتوا إلى ديارنا ليسوا من أهل السنة، فلا بد أن ندقق من نساعد حتى لا نضلل وحتى لا تذهب جهودنا سدى. لا بد أن تسأل عن عقيدته وأن تستفسر عن أحواله، لأن الذي أتى هنا إلى مصر معه المال، معه المال. أما المحرومون حقيقة فهم الذين يعيشون في المخيمات هناك على الحدود مع لبنان والأردن وتركيا، هؤلاء هم المحرومون حقا الذين يحتاجون إلى الدعم. أما الذي يأتي إلى مصر لابد أولا أن تتأكد من عقيدته، اثنين أن تتأكد من حاجته، وإن كان شابا فادعوه أن يذهب إلى بلده فليجاهد ونحن نساعده ونموله. فيا إخواني لابد أن تفكروا في أحوال المسلمين، ولابد أن تعلموا أننا إذا عشنا جزيرة منفصلة عن إخواننا في كل مكان يكون ذلك بداية للانهزام الداخلي والقهر الذاتي، ويكون ذلك بداية الفشل بإذن الله تعالى. أرجو وأدعو الله تعالى أن يبصرنا بالحق وأن يهدينا إلى الصواب وأن ينصر دينه وأن يعز أولياءه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا إلى طريقك المستقيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا، واهدي أبناءنا واهدي إخواننا، وبارك اللهم في آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.